بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 19 من الجزء الأول، صفحة رقم 19. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه قاعدة عظيمة النفع تعيننا زماننا على فهم لغة القوم، يجدر بكل محب للدين أن يعيها ويفهمها. هذه الآية فيها تيئيس من إسلام اليهود والنصارى كأمة لا كأفراد، وفيها بيان لما يحملونه في قلوبهم من عداء للإسلام وأهله. وكلام الله أصدق: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تطلب رضا اليهود والنصارى، لا تحرص على موافقتهم، فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع دينهم وتترك دينك. أقبل على طلب رضا الله، أدعوهم إلى الحق والهدى الذي أرسلك الله به. وكذا أنتم أيها المؤمنون، أيها الدعاة إلى الله. قال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، أعلمهم وأعلم من بلغه قولك، قل لهم: إن هدى الله الذي بعثني به والقرآن الذي أنزله علي هو الدين المستقيم الصحيح الهادي إلى ما يرضي ربنا عنا. ولا يقبل الله ممن اتخذ دينا غيره صرفا ولا عدلا. صحيح أن التوراة والإنجيل فيهما نور وهدى، هكذا ربنا قال في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال كذلك: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. ولكن هداهم غير كامل ولا صحيح، فقد بدلوا وغيروا في كتبهم وشرائعهم، انقطعت أسانيدها، نسخها كتاب الله القرآن. وقد نجد شيئا من الهدى في عدد من تعاليم ونصائح أهل العلم والخبرة، لكن يبقى هداهم محدودا قاصرا ناقصا، بخلاف هدى الحكيم الخبير الذي له غيب السماوات والأرض. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر يهم الأمة كلها. اسمعوا: من يترك هدى الله، من يترك هدى الله ونور الله، ويترك العلم الذي جاء به القرآن والسنة، ويتبع طرائق وأهواء وشهوات الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، فإن الله تعالى لا ينصره ولا يعينه. ما لك من الله من ولي ولا نصير، لا ولي له ولا ناصر يحفظه من عقوبة الله وبأسه. طبعا معلوم لديكم أن الأنبياء معصومون عن الكفر والكبائر واتباع أهواء الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، يعني الأنبياء معصومون عن ذلك. ولكن وجه الخطاب هنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تهييجا للمؤمنين لتثبيتهم، وتحذيرا وإنذارا لهذه الأمة. هو الخطاب هجاء، ولئن اتبعت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تهييج لنا، تحذيرا إنذارا لهذه الأمة من اتباع اليهود والنصارى والركون إليهم، لأنه يترتب عليه فقد نصرة الله وعونه وولايته لنبيه صلى الله عليه وسلم. تنقطع الولاية إذا اتبعنا أهواهم، والله تنقطع. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس، خير الناس، إن فعل ذلك تنقطع الولاية عنه، فما بالكم بنا، ما بالكم بالأمة بعده. ولذلك مثل هذا الأمر، مثل هذه الأمور، هذا الأمر لا يقبل يعني أن يداهن الإنسان فيه، لا مداهنة لا إعراض فيه عن أمر الله. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لا يكون إيمان اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى، لا يكون إيمانهم بكتبهم حقا إلا إذا تلوه حق تلاوته. طبعا إيش يعني تلوه حق تلاوته؟ آمنوا بجميع ما فيه من عقائد وأخبار وأحكام، لا أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعضه. كتبهم التي فيها الإخبار عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا للناس كافة، ومعه خير الكتب، كتبهم فيها ذكر صفته، فيها الأمر باتباعه، نصره، مؤازرته. لا يسع من يسمع به من اليهود والنصارى وغيرهم إلا أن يؤمنوا به وبما معه. قال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سورة المائدة. وقال أيضا في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن الآية تقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر بما في الكتب السماوية من حق كان من أهل النار خالدين فيها، وذلك هو الخسران المبين العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقدم معنا في هذه السورة نداء بني إسرائيل، تقدم معنا تذكيرهم بنعم الله عليهم، كيف أن الله فضلهم على أهل زمانهم، وأني فضلتكم على العالمين. كرر النداء هنا زيادة في تنبيههم وتذكيرهم وتهييجهم لعلهم يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا التهييج شوفوا كيف جاء من خلال ذكر أبيهم: يا بني إسرائيل. أبوهم الذي ينسبون إليه العبد الصالح المطيع نبي الله إسرائيل يعقوب عليه السلام. وأيضا فيه تهييج بتذكيرهم بنعمة ربنا عليهم، بنعم الله عز وجل على أجدادهم، فإن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء. تأملوا كيف فجر لهم الحجر، خرجت منه 12 عينا، أنزل عليهم المن والسلوى، أنجاهم من عبودية آل فرعون، جعلهم ملوكا، جعل منهم الأنبياء والرسل، أنزل عليهم الكتب. المطلوب من تذكيرهم بنعم أن يتفكروا بنعم الله عليهم، لا يحسدوا غيرهم من العرب على النبوة وعلى الكتاب على القرآن. الواجب عليهم أن يشكروا المنعم بتوحيده واتباع ما أنزل. قال الله لهم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. تقدم معنا نظيرها كذلك سورة البقرة. أيضا هذا تخويف لهم، تحذير، تذكير بيوم سيقفون فيه للحساب بين يدي الله، هو يوم القيامة الذي لا يغني فيه أحد عن أحد، لا آلهتهم ولا غيرها. في هذا اليوم لا يقبل منهم عدل، هذه النفس لا يقبل الله منها عدل، عدل يعني فدية، بدل، عوض، ولا يقبل منهم ولا لهم شفاعة ولا وساطة إن ماتوا على كفرهم ولم يؤمنوا. وكذلك لا يجدون لهم معينا ولا ناصرا ولا مديرا من سخط الله وعقوبته، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سياق قرآني يخبر عن مكانة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام بتشريف الله له وجعله إماما للناس كلهم في الخير والهدى والتوحيد. سياق فيه إقامة حجة على مشركي العرب الذين يزعمون أنهم على طريقة سيدنا إبراهيم وأنهم على هديه وأنهم حماة الكعبة التي بناها وولد إسماعيل الذين هم من نسله، والسياق كذلك فيه بيان لليهود والنصارى بحقيقة دين إبراهيم ودعوته، هم يزعمون أنهم حملة دين إبراهيم، والسياق فيه تسلية وتقوية لنبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته، وفيه بيان لما ينبغي أن يفهمه الدعاة ويكون عليه من إتمام عهد الله، من إتمام عهد الله واصطفائه بلا تحريف ولا ضعف ولا ظلم. تأملوا الآية، الآية ايش بتقول؟ الله تعالى قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية تقول: أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين واليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ودينه، وليسوا كذلك، ليسوا كذلك، أخبرهم بخبر إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالهدى من عند الله، والذي جئت أنت به يا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي اتبعك عليه صحبك الكرام ومن سيأتي بعدهم من أهل التقوى والإخلاص، أخبرهم لعلهم يتبعون طريق الحق والاستقامة. إبراهيم عليه السلام ابتلاه ربنا بكلمات فأتمهن. إيش يعني أتمهن؟ يعني ربنا امتحنه، اختبره بكلمات، بشرائع، بأوامر، بنواهي من عنده، أتمهن، يعني إبراهيم عليه السلام قام بهن، وفى بعهد الله وأمره، ربنا أثنى عليه في ذلك. سورة النجم: وإبراهيم الذي وفى. والله تعالى قال في سورة النحل عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومن تأمل ما صح في سيرة إبراهيم عليه السلام وجد أبعاد وصفه بالأمة. إبراهيم أمة، إبراهيم عليه السلام فارق قومه حين أمر بذلك، حج النمرود، صبر على إلقائه في النار، علم الناس مناسك الحج، ترك زوجه وولده في صحراء استجابة لأمر الله، أضع ولده الوحيد إسماعيل ليذبحه لما أوحي إليه في رؤياه، وغير ذلك. أمة، قال إني جاعلك للناس إماما. لما وفى إبراهيم بما عهد إليه جازاه الله على ذلك بأن جعله للناس إماما، هادية، قدوة يقتدى به في الخيرات، وهذه علامة على أن من اصطفاه الله عز وجل من الناس ليكون إماما في الخير مرشدا للصالحات. أرجو من كل من اصطفاه لذلك، ممن اصطفاه الله لذلك، أن ينتبه، هذه علامة خير، هذه علامة رضا الله عن هذا العبد، حب الله لهذا العبد، فليلزم وليستقيم. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. إبراهيم عليه السلام سأل الله تعالى أن تبقى الإمامة والنبوة في ذريته من الأبناء ومن أبنائهم، الله استجاب له دعاءه، حتى إن كل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزل الله بعد سيدنا إبراهيم كان في ذريته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ربنا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، سورة العنكبوت. ثم أخبره ربنا قال لا ينال عهد الظالمين، أخبره ربنا هنا أن دعوته التي دعاها لن تتحقق في جميع ذريته، لا، ليست كل ذريته على الحق، بل سيكون من ذريته من يظلم نفسه بالشرك والمعاصي. وأن عهد الله ووعده لك يا إبراهيم من جعل النبوة والإمامة فيهم لن ينالهم جميعا، بل سيكون في الصالحين منهم. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بيان لنعمة كبيرة من نعم الله تعالى التي نرى ونعيش أثرها كل يوم، نعمة أن جعل الله الكعبة البيت الحرام في مكة مثابة، مثابة. وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة يثوب الناس إليه، يثوب يعني يأتونه من كل البلاد، يجتمعون فيه، يشتاقون إليه، يرجعون إليه دوما، لا يشبعون منه، لا ينصرف منه قوم إلا ويأتيه آخرون، كل ذلك استجابة لدعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام. سورة إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء، السياق القرآني. وإذ جعلنا البيت مثابة، مثابة للناس وأمنا، من نعم الله العظيمة أن جعله كذلك أمنا، أمنا، يعني سببا للأمن يدخله الناس من أقطار شتى وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، كما قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، سورة آل عمران. والأمن في بيت الله الحرام هذا لم يكن في عهد الإسلام فقط، لا لا، هذا امتن الله به حتى على أهل الجاهلية لعظم هذا المكان وقدسيته عند الرب جل في علاه، عند ربنا كان مما ذكرهم به من نعم أن أمنهم من خوف. يعني البلاد من حولهم تتقاتل، ربنا قال سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. إلا أن الأمن في البيت الحرام في الإسلام تميز بجملة من الأحكام الشرعية الخاصة به، كانت محل اهتمام وذكر وبيان من علماء الإسلام عبر التاريخ ليصدق وعد الله فيه. وانتبهوا هنا إلى أن تحقيق الأمن في البيت الحرام هذا خطاب من الله، بسموه خطاب تكليفي، خطاب من الله يلزم أهل الملة لزومه، يعني لازم نلتزم، لكن قد نجد من يخالف شرع الله فيه. يعني ممكن واحد يقتل، نعم ممكن، ممكن يسرق، ممكن، إلى غير ذلك من الذنوب موجود. وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يصعد عليه إبراهيم عليه السلام في بنائه للكعبة، عندما شق عليه، صعب عليه رفع الحجارة، فكان يقوم على هذا الحجر ويبني، كان إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة. ومقام إبراهيم معلوم أيامنا، تظهر فيه آثار قدمي، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان ملاصقا للكعبة ونقله عمر رضي الله عنه إلى هذا المكان، ومنهم من ذهب إلى أنه في مكانه من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكل أدلته. وقد جاء ما يدل على أن هذا المقام ياقوته أنزلت من الجنة، كما هو حال الحجر الأسود. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس على نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. أخرجه الترمذي وغيره. واتخاذه مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا من موافقات الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء عنه قوله: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما انتهى من طوافه في الحج صلى ركعتين خلف المقام، يعني جعل فيهما مقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين الكعبة. الآية تأمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تأمر بالصلاة عنده رفعا لقدره، تذكيرا بالحنيفية التي أرسل بها نبي الله إبراهيم، بل أرسل به الأنبياء كلهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمرهما ربنا بتطهير البيت من الأذى والنجس والقاذورات والأوساخ، ليكون المكان المعظم عند الله لائقا بمن يطوف فيه وبمن يعتكف فيه، أي العاكفين، يعني يقيم يجلس فيه يتقرب إلى الله تعالى في مقامه هذا بالأعمال الصالحة، وكذا للركع السجود، يعني المصلين الركع السجود فيه. ومن أهل العلم من جعل الطهارة هنا طهارة معنوية، يعني يا إبراهيم احرص على أن يبقى طاهرا من الشرك، للتذكير بالغاية الحقيقية التي كان من أجلها البيت الحرام، وللرد على أولئك الذين نصبوا الأصنام حول الكعبة حتى أشركوا بالله العظيم فيها. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذا دعاء نبي الله إبراهيم الذي استجابه ربنا له وأكرمه به. هذا الدعاء الذي نراه حاضرا كل لحظة وكل حين: يا رب اجعل هذا بلدا آمنا، ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه بأن يكرم البلد الحرام بالأمن من الخوف والقتال والعدو، ويدعو بالرزق الواسع المبارك. ولكم أن تدركوا قيمة الدعاء بالأمن. الأمن مفتاح كل خير، لا تدرك سعادة ولا رزق ولا عمارة للبلد الحرام بدون أمان. جاء في الحديث الصحيح في مسلم، صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وجاء عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها، اللي هي الأوزان المثاقيل، يعني ربنا يبارك لهم في رزقهم، بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وإبراهيم عليه السلام يعني لما حرم مكة إنما بلغ عن حكم الله فيها بتحريمها، ليس هو أول من حرمها، لا، لأن مكة على الصحيح حرمها ربنا قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، اللي هو فتح مكة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ممنوع يقطع، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة الشيء الذي نجده على الأرض، مال، ذهب، لا تلتقط إلا لمن أراد أن يعرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. الإذخر يعني نبات عشبي طيب الرائحة. قال: يا رسول الله، الخلاء يعني الإذخر، هذا لقينهم ولبيوتهم، القين يعني الحدادين، يعني هذه يا رسول الله يحتاجه الحدادون ويحتاجونه في بيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، أذن. ولعلكم تأملتم كيف أن الدعاء بالأمن والرزق قال لمن آمن عمل صالحا فقط. هذا فيه دلالة على أن مكة لا يليق بها إلا أهل الإيمان والتوحيد، فيه إرشاد وتوجيه للمشركين بأن يؤمنوا وأن يقدروا لدعوة إبراهيم لأهل هذا البلد قدرها، بدل من إصرارهم على نصب العداء للدين وأهله. ولكن هل استجاب الله الدعاء بأن يكون الرزق والأمن لأهل الإيمان منهم فقط؟ قال الله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الله تعالى: ومن كفر فأرزقه كذلك وأمتعه قليلا في الدنيا، فإني أعطي الدنيا للبر والفاجر، لمن أحب ولمن لا أحب، لكن ذلك لا يلزم منه الرضا عن الكفر وأهله، بل إن أهل الكفر يلجأون، أضطره، يضطرون، يلجأون في الآخرة إلى عذاب النار مصيرا بائسا فيه من الذلة والشقاء ما فيه. قال الله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. سورة يونس. حفظ الله الإسلام، حفظ الله مكة وأهلها والمدينة وأهلها والقدس وأهلها، وحفظ الله الإسلام والمسلمين أينما حلوا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.